نوع على أشرف نوع على أشرف في خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولنسر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع الدرس الثاني من تفسير سورة النمل، ومع بعض الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وآيات هذا اللقاء تشتمل على محورين: المحور الأول قصة داود عليه السلام وسليمان، المحور الثاني تفقد سليمان للطير وما كان من شأن الهدهد. والآن معنا أخونا الشيخ عبد الرحمن، ولنستمع معه إلى هذه الآيات، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
وإياكم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. نفتتح هذا اللقاء بقول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. مطلع هذه الآيات تحت المحور الأول، وهذه الآيات تدور حول قصة داود وسليمان عليهما السلام، وفيها يخبر الله تبارك وتعالى بتفضله على عبديه داود وسليمان. وقد أشارت الآية إلى أمر مهم عظيم، ألا وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. لا شك أن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة، وبالنسبة للأنبياء والمرسلين فالنعم عليهم أجل وأعظم من باب الاصطفاء والاجتباء والوحي والتأييد والنصر وغير ذلك. فهناك أمور متعددة ونعم جزيلة للأنبياء والمرسلين، خاصة فيما نحن بين أيدينا الآن من قصة. فمما كان لسليمان عليه السلام من الملك الواسع وتسخير الجن والطير وغير ذلك له، كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولكن داود وسليمان عليهما السلام ذكر الله عز وجل نعمة هنا فريدة امتن بها عليهما، ألا وهي نعمة العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، فلقد آتاهم الله عز وجل أشياء كثيرة، إلا أن أعظم نعمة كانت على سليمان وداود عليهما السلام هي نعمة العلم. وهذا يدل على إيه؟ يدل على فضل العلم وعلى مكانة العلماء، وأن للعلم منزلة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. سليمان وداود عليهما السلام يقدران نعم الله تبارك وتعالى عليهما، فبعد أن قال الله ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال أعني داود وسليمان عليهما السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. حمد الله عز وجل، والحمد ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، والله عز وجل أهل لأن يحمد، وهو سبحانه وتعالى يحب الحمد والثناء لنعمه وآلائه العظيمة على عباده، وهو يحبه سبحانه، ولذلك أثنى على نفسه في بعض آيات القرآن الكريم. أيضا داود وسليمان عليهما السلام أبانت الآية عنهما شيئا مهما وعظيما. هذا الشيء المهم هو حسن التواضع مع الله تبارك وتعالى. هما أولا حمد الله عز وجل، ولكنهما أيضا أشار إلى أمر مهم، وهو أن الله فضلهما على غيرهما بشيء من النعم، ولكنهما قال فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ما قال فضلنا على المؤمنين بإطلاق. وهذا من إيه؟ من حسن الأدب وأيضا من التواضع. فقد يكون هناك من هو أكثر منهما علما، ولا شك أن هذا موجود، ولكن في عهدهما لا يمكن أن يكون، لأنهما هما من أرسل من قبل رب العالمين سبحانه وأيد بالوحي، ومع ذلك قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ولم يفضل أنفسهما على جميع الناس، وهذا من الأدب والتواضع كما ذكرت. ثم قال رب العالمين سبحانه: وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود. الآية واضحة في أن سليمان عليه السلام ورث من أبيه داود عليه السلام. ما لون الوراثة التي ورثها سليمان من أبيه؟ ورث منه العلم والنبوة والحكمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهم أهل بيت وأهل فضل وأهل خير. ومن قال بأن سليمان ورث من أبيه المال وهو المقصود فقد أبعد. لماذا؟ لأن سليمان عليه السلام وهو من أفراد أبناء داود لا يختص وحده بالمال، وإنما المال يوزع بين جميع الذين تركهم الأب، يوزع عليهم بتوزيع عادل كما بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى. إلى جانب أن داود عليه السلام كان يعمل نجارا، ومثل هؤلاء لا يكون لديه مال يتطلع إليه أحد الأبناء حتى يرثه، ولا يبحث عنه حتى يرثه، فلا حاجة به إليه. إلى جانب أن الأنبياء كان عيشهم من الزهد بمكان، ولذلك الصحيح أن سليمان عليه السلام ورث من أبيه النبوة والعلم والحكمة والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن العلم يورث، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أن الكتاب هم الذين ورثوه، أعني عباد الله تبارك وتعالى ورثوا الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة أيضا ما يشير ويدل على أن الأنبياء لا يورث عنهم المال، وفي ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما جاء عن عمر أيضا أن الأنبياء لا يورثون، وأن ما تركوه يكون صدقة بعدهم. حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى مسألة أو نكتة علمية لا حرج من أن نعرفها الآن. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، أعني الإمام الحبر الحافظ ابن حجر، أن الرواية التي جاء فيها نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قال هذه الرواية أنكرها كثير من أهل العلم، ويعني بالإنكار إنكار لفظة نحن معاشر الأنبياء. ولكن ورد من طرق صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا نص صحيح صريح فيما نحن بصدده. وورث سليمان داود، ثم قال ونادى يا أيها الناس، يعلم الناس الذين يعيشون معه ومن يمكن أن يطلع على قوله، وهو في سياق ذلك يذكر أيضا فضل رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله تبارك وتعالى امتن على سليمان عليه السلام بأن فهمه منطق الطير، أعني لغة التخاطب التي يتخاطب بها إيه؟ الطير، فكان يفهم كلامها عليه السلام. وهذه نعمة من النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، فلقد علمه الله منطق الطير، سخر له الإنس، سخر له الجن يعمل بين يديه بأمره، وغير ذلك من النعم العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه. ولذلك بعدما قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، قال وأوتينا من كل شيء. وأوتينا من كل شيء، يعني أوتينا من كل شيء مما يحتاج إليه الملك، وليس المعنى أنه أوتي كل شيء بإطلاق. والدليل على ذلك أن بلقيس مملكة ملكة سبأ، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، كانت موجودة ولها ملك ووصف بأنه عظيم، ولها عرش ووصف بأنه عظيم، ولم يكن لدى سليمان عليه السلام خبر عنه. إذن ما أوتيه سليمان عليه السلام، والمقصد من قول الله تبارك وتعالى هنا وأوتينا من كل شيء، يعني أوتينا من كل شيء نحتاج إيه؟ إليه، ويحتاج إليه الملك في أمر إيه؟ في أمر مملكته. وهذه مسألة في الحقيقة يعني أهل العلم بهذا التفصيل يردون بها على من يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق وأن الله خلقه، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، ويقولون بأنه خالق كل شيء مما يمكن أن يخلق ويصح أن يطلق عليه الخلق، أما ما ليس بمخلوق وما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فلا يدخل تحت الخلق بحال من الأحوال. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى ذاكرا قول سليمان عليه السلام: إن هذا لهو الفضل المبين، يعني أن هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى عليه، أن علمه الله عز وجل منطق الطير ومكنه مما يحتاج إليه وأعطاه وآتاه مما يمكن أن يستفيد منه، هذا هو الفضل المبين الواضح الظاهر البين. والآية تقرير لما سبق، هنا قول إن هذا لهو الفضل المبين تقرير لما سبق في الآية الأولى السابقة، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان، الحشر هو الجمع والضم، يعني أن الله تبارك وتعالى جمع وضم لسليمان عليه السلام ومكنه من الإنس والجن والطير. سليمان عليه السلام خرج يمشي بهذه الفئة من أتباعه وقومه ومن معه إلى أن وصل إلى واد كان يسكن فيه جماعة من النمل، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في الحقيقة هذه الآيات فيها من جمال التعبير والسياق الحسن ما فيها: أولا حتى إذا أتوا على واد النمل، هنا عد الله تبارك وتعالى أتوا الفعل هذا الماضي بحرف الجر إيه؟ على. وقد وجه العلماء هذا الأمر بتوجيهين: الأمر الأول أن النمل كان يسكن في قرية عالية مرتفعة فأتى بحرف يدل على الاستعلاء فقال حتى إذا أتوا على واد النمل. وقيل في ذلك وجه آخر، وهو أنه حتى إذا أتوا على واد النمل يعني أنه قطع الوادي وأنهاه، كما يقول الإنسان مثلا: لقد أتيت على الشيء، يعني وصلت إلى آخره وانتهيت إيه؟ وانتهيت منه. سليمان عليه السلام يمشي في أبهاته هذه حتى وصل إلى وادي النمل. لما رأى النمل سليمان عليه السلام قالت نملة من النمل الذي كان يسكن هذا الوادي، وأصدرت توجيها لإخوانها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت ذلك لماذا؟ خافت على النمل، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني هم لا يدركون، قد يعني يأتون عليكم وقد تمشي خيولهم عليكم. والنمل لا شك أننا نعلم أنه مملكة، ولكنها مملكة إيه؟ صغيرة ضعيفة. فهذه النملة خافت على النمل من إخوانها وقالت لهم هذا التوجيه: ادخلوا مساكنكم، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني وهم لا يعلمون أنهم يدوسون بأقدامهم عليكم. سليمان عليه السلام بما آتاه الله تبارك وتعالى من معرفة وعلم بمنطق الطير فهم وسمع كلام هذه النملة، فما كان منه إلا أن تبسم وضحك، وليس بين هذا تناقض بين التبسم والضحك، وإنما هو شرع في التبسم حتى وصل إلى الضحك فجمع بينهما فتبسم ضاحكا من قولها. والإنسان يبدأ عندما تأتي أسباب الضحك يبدأ غالبا بالتبسم ثم بعد ذلك يصير إلى الضحك. سليمان عليه السلام أدرك قول هذه النملة، وهي نملة لا شك أن من معه من الإنس ومن الجن لا يعرف كلامها، ولكنه عرف كلامها بتمكين الله تبارك وتعالى له، فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أولا هنا لنا وقفة، ما أعطاه رب العالمين لسليمان عليه السلام فضل عظيم، يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى شكر، وهذا ما يجب أن نتعلمه نحن، أن نشكر الله عز وجل على آلائه ونعمه، والشكر على النعم يستجلب مزيد نعم الله تبارك وتعالى، ويستجلب فضل الله عز وجل وإحسانه. قال رب العالمين سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم تزيد بالشكر، وهذا ما فعله نبي الله سليمان عليه السلام. الحقيقة كون سليمان عليه السلام يفهم منطق الطير ويسمع كلام هذه النملة ويعرف ما قالت، هو الوحيد في هذه المملكة التي هو عليها والذي يعرف ذلك، أمر يحتاج إلى شكر. ودعا ربه، وهذه نقطة أخرى أو فائدة أخرى، أن يعينه على الشكر. الأمر يتطلب إلى شكر، ويحتاج العبد إلى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى العون على الطاعة وعلى الشكر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ونعمة الله عز وجل على سليمان كثيرة وقد أشرت إلى بعضها، وعلى والدي. قال أهل العلم: على والديه بالإسلام وبالنبوة أيضا، فكان أيضا سليمان، كان داود عليه السلام أيضا نبيا من الأنبياء. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه، بعد أن طلب من ربه سبحانه وتعالى العون على شكره عز وجل بالأعمال الصالحة، طلب أيضا العون من الله تبارك وتعالى على أن يرضى الله عز وجل منه هذا العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم لما طلب من ربه العون على العمل الصالح وأن يرضى الله عز وجل عن هذا العمل الصالح، أيضا طلب العون من الله عز وجل على دخول الجنة، فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني أدخلني مع الرفقاء الصالحين، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وهؤلاء هم الصالحون كما ذكر ذلك القرآن الكريم. وهنا لفتة، وهي أن دخول الجنة في الأصل برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، كما جاء الخبر الصحيح في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأفادت هذه الآية وأفاد هذا الحديث الشريف أن دخول الجنة في الأصل من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك أننا نترك العمل، ولكن الذي ذكره أهل العلم في ذلك أن عملك يا أيها العبد لا يكافئ دخول الجنة بحال من الأحوال. يعني دخول الجنة ليس بعملك أنت فحسب، فعملك يقصر بك عن دخولك الجنة، وإلا فلا بد من العمل الذي يكون سبب في دخول الجنة، ولكن أصل الدخول يكون تفضلا من رحمة رب العالمين سبحانه. ولذلك قال أهل العلم: لو أن الإنسان ظل يعبد ربه سبحانه وتعالى منذ أن ولد إلى أن يموت، ما استطاع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. وذكر أهل العلم في هذه الآيات وفي هذا الحديث، ذكروا توجيها آخر، وهو أن أصل دخول الجنة برحمة الله عز وجل، وأما التفاوت فيها بالدرجات فهو بإيه؟ بالعمل. التفاوت فيها يكون بعد ذلك بالعمل. انتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان تفقد سليمان للطير وما كان من شأن الهدهد. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تفقد الطير، يعني أن سليمان عليه السلام وهو يسير بين مملكته هذه تفقد الطير، يعني تفقد ما غاب عنه، وهو في ذلك يبحث عن المملكة الذي يرأسها عليه السلام. وهنا لفتة، وهي أنه يجب على ولي الأمر أن يتفقد رعيته، وهذا سليمان عليه السلام يتفقد هؤلاء الرعية، ولو كان طيرا ربما لا يأبه به الملك، ولكنه طالما أنه من أفراد رعيته فواجب عليه أن يتفقده، وأن يتفقد أحواله، وأن يسأل عنه وعمن غاب منهم، وذلك من باب المسؤولية المنوطة بمن كلفه الله عز وجل برعاية العباد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، وأن العبد الذي يرعى قوما من الأقوام سيسأله ربه سبحانه وتعالى حفظ رعيته ورأى ما تحتاج إليه، أم ضيع رعيته ولم يلتفت أو ينظر إليها. هكذا يعلمنا سليمان عليه السلام هذه المسؤولية، وتفقد الطير، تفقد الطير، تفقد ما غاب عنه فلم يجد الهدهد، فطرح هذا السؤال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ ما لي لا أراه؟ بمعنى أنه ربما يكون قد حال بينه وبين سليمان ساتر فلا يراه سليمان عليه السلام. سليمان ربما توقع ذلك، ولكنه سرعان ما أعرض عن هذا الأمر وتيقن أن الهدهد غائبا وهو لم يراه، وأنه لما رآه لأن الهدهد في الحقيقة ليس بموجود، ولذلك قال: أم كان من الغائبين. وأم هنا هي المنقطعة التي بمعنى بل هو من الغائبين. إذن تفقد الطير، ظن أولا أن هذا الهدهد قد يكون نظر سليمان لم يقع عليه وهو موجود، ولكنه تيقن أنه ليس بموجود فقال: أم كان من الغائبين. سليمان عليه السلام تدلنا هذه الآية، وهناك أدلة أخرى ولكن أقف عند هذا الدليل. هذه الآية تدل وتشير إلى أن سليمان عليه السلام رغم ما أعطاه الله عز وجل من الملك وتسخير الجن والإنس والطير الذي علمه لغتهم، لا، أن سليمان لا يعلم الغيب، لأن سليمان لو كان يعلم الغيب لكان عرف إيه أمر هذا الهدهد وأين هو ولماذا غاب وما كان يسأل عنه، لأنه سيكون على يقين أين ذهب. ولكن سليمان عليه السلام مع هذا الملك الواسع العريض ومع هذه النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، إلا أنه لا يصل إلى علم الغيب، لأن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به. سليمان عليه السلام لما أيقن أن الهدهد ليس بموجود وهو فرد من أفراد رعيته وذهب دون أن يستأذن منه فتوعده بهذا العذاب، قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. توعده سليمان عليه السلام أولا بالعذاب، قيل يعني يمكن أن ينتف ريشة، وقيل يمكن أن يشمسه في الشمس، يعني بعد أن ينتش أو أن ينتف ريشه يعني يبقيه في الشمس بلا ريش فيكون آثر الشمس عليه إيه؟ قوية. وقيل يمكن أن يسجنه مع أقرانه أو أن يسجنه سجنا انفراديا بعيدا عن أقرانه. هذه بعض ألوان العذاب التي ذكرها بعض المفسرين حول لون العذاب الذي يمكن أن يوقعه سليمان عليه السلام بهذا الهدى. النوع الثاني: أو لأذبحنه، يعني بالقتل. ثم استثنى سليمان عليه السلام، استثنى من هذا الحكم الذي أصدره أن يأتي الهدهد بنبأ أو بخبر يدفع عنه هذا الوعيد الذي صدر من هذا الملك الذي ملكه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن الهدهد لما حضر قال له الطير: لقد توعدك سليمان بالعذاب أو الذبح. فقال الهدهد، وهذا يدل على ذكاء فيه: هل استثنى سليمان؟ يعني لم يستثني من الوعيد أو من العذاب شيئا؟ قالوا له: استثنى. قال: جاء الفرج إذن. طالما أنه استثنى إذن جاء الفرج. لماذا؟ لأن الهدهد غاب، وصحيح حقا أنه لم يستأذن إلا أنه أتى بخبر عظيم جدا سيأتي ذكره في هذه الآيات. لما سليمان تفقد الطير وأدرك ما أدرك وغاب الهدهد، جاء الهدهد وهو طائر كلنا يعرفه، جاء بشجاعة قوية وواجه هذا الملك الذي هو فرد من أفراد هذه المملكة تحت ملك سليمان، وقال له كلمات في غاية من القوة والشجاعة ربما تقصر أعناق كثير من عمالقة الرجال أن يواجهوا قوادهم بهذه الكلمات. قال الله عز وجل: فمكث غير بعيد، يعني أن الهدهد مكث غير بعيد، يعني مكث زمانا يسيرا. وفائدة التعبير القرآني بأنه مكث زمانا يسيرا يفيد أن هذا الهدهد كان يقدر سليمان عليه السلام ويقدر أمر هذه المملكة التي هو أحد رعاياها، فإذا خرج لأمر ما أو ذهب إلى مهمة لا يغيب ولا يلعب هنا أو هناك، فهو بهذا يقدر سليمان عليه السلام. ولما غاب زمنا يسيرا جاء أمام الملك الذي يحكم ويتولى أمره وقال له هذه العبارة: أحط بما لم تحط به. هذه كلمة قوية يقولها طائر صغير لملك عظيم ملكه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي تدل أيضا على أن سليمان لا يعلم الغيب، وتفيد أن آحاد الرعية حتى لو كان صغيرا إذا أتى إلى قائده وأخبره بأمر لا يعرفه عليه أن ينصاع له وأن يستجيب لقوله وأن يستمع إلى كلامه طالما أنه يأتيه بخبر مفيد. هذا الهدهد يقول لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك من سبأ، سبأ هذه اسم المدينة التي كانت تعيش فيها بلقيس صاحبة مملكة سبأ، وأيضا سبأ هذا اسم لرجل من قحطان كان يقال له سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وهو أيضا كان من هذا المكان الذي كانت فيه هذه الملكة. قال: جئتك من سبأ، يعني من عندي مملكة سبأ، بخبأ بنبأ. هذا النبأ وهو بمعنى الخبر نبأ يقين، يعني نبأ صدق، نبأ حق، نبأ أنت لا تعرفه. الحقيقة هنا فيه جمال في هذه العبارة، وهي: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النبأ بمعنى الخبر، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى قال من سبأ بنبأ. لماذا؟ لمشاكلة اللفظ. والنبأ يكون في هذه الحالة أعم من الخبر، لأن النبأ يكون عن شيء عظيم، يكون عن شيء عظيم. ولذلك قال رب العالمين: عما يتساءلون، بعدها عن النبأ العظيم، فوصف النبأ بأنه عظيم، ولذلك النبأ أعلى من الايه من الخبر. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو الخبر الذي عند هذا الهدهد؟ خبر فعلا عجيب. قال لسليمان عليه السلام، وده أمر ما كان يعرفه سليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد وهو يطير كغيره من الطيور التي تطير وقف على هذه الملكة ورأى قومها، وهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى، وكانت الملكة معهم في ذلك. وبعض المفسرين قالوا بأن هؤلاء زنادقة، ولا شك أن المجوس الذين يعبدون الشمس أو يعبدون النار أو غير ذلك من الألوان وأنواع الكواكب لا شك أنهم إيه؟ كفار زنادقة. فالهدهد عليه السلام يقول لسليمان: أنا وجدت قوما من الناس يعبدون ويسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى، ووجدت ملكة تملك أمر هذا القوم أو هؤلاء الناس، وهذه الملكة أيضا لها شأن عظيم. مما يدل على هذا الشأن العظيم قول الهدهد لسليمان: وأوتيت من كل شيء. سبق أن قلنا بأن سليمان ذكر من نعم الله عليه وأوتينا من كل شيء، والهدهد يقول لسليمان بأن هذه الملكة أيضا عندها وأوتيت من كل شيء، يعني مما يحتاج إليه الملوك. هنا قد يقول قائل: هل هذه الملكة يعني كانت أعظم ومملكتها أفضل مما أوتي سليمان عليه السلام؟ الحقيقة المفسرون تعرضوا لهذه المسألة وقالوا بأن الهدهد لما رأى هؤلاء الناس ورأى هذه الملكة وجد أنهم كفار، استصغر شأنهم، ولما رأى هذا الملك العظيم الذي هي عليه والعرش العظيم وهو سرير الملك التي أعطاه الله لهذه المرأة ومكنه أيضا منها، استصغر هذا الهدهد شأن هذه المرأة، وبالتالي شعر في نفسه أن ما أعطاه الله تبارك وتعالى كان شيئا عظيما بالنسبة لها لا تستحقه، ولذلك قال ذلك: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بعد ذلك فصل الهدهد لسليمان عليه السلام ماذا رآه من شأن هذه المرأة، وما هي حقيقة الخبر الذي كانت عليه. هذه الملكة أوتيت شيء عظيم جدا، قيل كانت في قصر عظيم، هذا القصر كان فيه 360 فتحة أو قوة من المشرق، وأيضا 360 فتحة من جهة المغرب، وكانت الشمس في كل يوم تشرق في فتحة من الفتحات وتغيب من الفتحة المقابلة لهذه الفتحة على مدار العام، وهذا لا شك أنه شيء عظيم، وكان مليئا بالجواهر واللآلئ وغير ذلك مما يعطاه الملوك عادة. سليمان الهدهد يخبر سليمان عليه السلام بتفصيل ما شاهده بعد ذلك، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه الملكة ومن معها يسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى، وما كان ينبغي لهم ذلك. ثم بين الهدهد، ولا شك أنه من أفراد مملكة سليمان الملك النبي الذي علمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه، ولذلك بادر الهدهد فبين أن فعل هذه المرأة الملكة وفعل جماعتها هو من تسويل الشيطان وعمل الشيطان، فقال مباشرة: وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهذا يفيد، وهو حقيقة، أن الفساد الواقع في الأرض إنما هو بسبب بسبب الشيطان. ولذلك جاء التحذير من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، جاء التحذير كثيرا في القرآن الكريم من الشيطان الرجيم: وزين لهم الشيطان أعمالهم. لما زين الشيطان لهم أعمالهم صدهم عن السبيل. المراد بالسبيل هنا سبيل الله عز وجل، الطريق المستقيم الذي أتى به سليمان وأتى به كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعني لم يذكر أو لم يضف السبيل أو لم يذكر ويصفه بأنه سبيل الحق أو طريق الخير أو غير ذلك، وجاء بأل كأن السبيل هذا معهود، وهو سبيل من؟ سبيل الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند رب العالمين سبحانه. ولما زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل أصبحوا في هداية أم في غواية؟ أصبحوا في غواية، أصبحوا في انحراف، أصبحوا في ضلال، ولذلك قال الهدهد نفسه، قال: فهم لا يهتدون. الحقيقة هذه القصة طعن فيها بعض الملاحدة، قبل أن أنتقل إلى كلمة بعد ذلك وتوجيه جميل في هذه الآيات، بعض الملاحدة طعن في هذه القصة من وجوه، قالوا: كيف الهدهد والنملة تتكلم؟ لأن النملة كلمت سليمان عليه السلام، والهدهد أيضا كلم سليمان، فقالوا: كيف يعني تتكلم النملة أو يتكلم الهدهد بكلام الإنس؟ وأنكروا ذلك. ونحن نوقن ونقول بأن هذا كلام رب العالمين سبحانه، تكلم الله عز وجل به، وهو حق من لدن رب العالمين سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فلا نستبعد ذلك على قدرة رب العالمين سبحانه. أيضا بعض الملاحدة قالوا: كيف يطير الهدهد من مكان سليمان، وقيل كان سليمان في الشام، إلى مملكة بلقيس سبأ وهم في اليمن؟ نقول أيضا بأنه طار بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد حدث مرارا وتكرارا، وما زالت الطيور تنتقل من هنا ومن هناك. ولو ذكرنا ويحق لنا أن نذكر هنا وأن نشيد بمعجزة الإسراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد أسري به في جزء من الليل من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى السماوات العلى، وكل ذلك كان في جزء من ليلة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بعدما قال الهدهد لسليمان هذا الخبر، هذا النبأ الذي أتى به من واقع هذه المملكة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، بعدها: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حقيقة اختلف المفسرون في معنى قول الحق تبارك وتعالى ألا يسجدوا لله، قالوا بأن هذا من كلام الهدهد، ولعل هذا هو الراجح، وهذا أمر عجيب. الهدهد يعلم التوحيد ولا عجب فيه، لأنه عاش وتعلم في مملكة سليمان عليه السلام، لأنه لا ينبغي للمخلوقين أن يسجدوا لغير رب العالمين سبحانه. والله عز وجل في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نسجد للشمس أو للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقيل ألا يسجدوا لله، ألا بالتخفيف على أنها أداة تنبيه، وكأن الله عز وجل أو الهدهد إن كانت الآية أو القول من قوله ينبه السامعين والحاضرين بأنه ما كان ينبغي لهؤلاء أن يسجدوا للشمس من دون الله. ألا يسجدوا لله تبارك، ألا يسجدوا لله، لماذا؟ ألا يعني ألا بالتجديد، يعني هل لا يسجدوا لله أو ألا يسجدوا لله. ثم وصفت الآيات رب العالمين سبحانه وتعالى بصفات لو تأمل فيها المتأمل لأدرك حقيقة أن الذي يجب أن يذل العبد له وأن يخضع العبد له وأن يسجد العبد له هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يسجدوا لله الذي صفته إيه؟ الذي يخرج الخبأ. الخبأ قيل هو المطر الذي ينزل من السماء، وقيل هي اسم لكل مخبوء، يعني اسم لكل شيء يتوارى عن الأعين ولا يراه الناس لأنه خفي أو بعيد عن أعينهم. والله عز وجل يخرج الخبأ فين؟ قال في السماوات والأرض، وليس هذا فحسب، وإنما يعلم ما تخفون وما تعلنون. الذي يعلم السر والنجوى من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يعلم ما غاب عن أنظار العباد هو الله عز وجل. ولذلك نقول بأن هذه الآية فيها دلالة عظيمة وكبيرة على وجوب عبودية الله وحده دون سواه، وأن ما لا يملك ولا يعلم الغيب ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا يفعل ما يفعله رب العالمين سبحانه لا يستحق أن يعبد بحال من الأحوال ولا يسجد له على أي وجه كان. لماذا؟ لأنه ضعيف لا يملك، بل هو إيه؟ بل هو مملوك. وبالتالي الذي يجب أن يخر العباد له سجدا هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وإن كان هذا القول من كلام الهدهد فنحن ننادي معشر الناس اليوم أن يتعلموا من هذا الهدهد، أن يتعلموا التوحيد من هذا الطائر الصغير الذي يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وللأسف الشديد نرى كثيرا من الناس اليوم يعبدون غير الله تبارك وتعالى وتنحني جباههم، بل إن البعض يضع جبهته على الأرض ساجدا لصنم أو لغير ذلك دون رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان ينبغي للعباد بعد أن خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى وهو غني عنهم أن يفعلوا ذلك أبدا. ثم يختم الهدهد كلامه بكلام أيضا يؤكد وجوب السجود لله وحده فيقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو، وهذه الكلمة العظيمة تحتاج منا إلى وقت طويل كي نتحدث عنها. هي عنوان الإسلام، هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي الكلمة التي يدخل بها المسلم في الإيمان، ويجب عليه أن يخرج من الدنيا أيضا بهذه الكلمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وشتان بين عرش بلقيس المخلوق الضعيف وهي مخلوقة ضعيفة مربوبة، وبين عرش رب العالمين سبحانه وتعالى، فعرش الله أجل وعرش رب العالمين أعظم. والله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو مستغن عن العرش سبحانه وليس بحاجة له، وإنما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ذلك. والهدهد يعرف ذلك ويعرف ربه وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، وأنه سبحانه هو رب العرش العظيم. ومن نافلة القول إذن أن أقول بأن الهدهد يعرف أن ربه له عرش، وأن عرش الله سبحانه كبير وعظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا من جلال الكبير الكريم المتعالي سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا أنهي معكم هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر من شريف مصطفى ومحمد أحمد، ومن السعودية أم أنس، ومن المغرب أم أيوب عبد الرحيم المغراوي. وكان السؤال الأول: ما معنى زينا، ومن فاعل التزيين، وما مذهب المعتزلة في ذلك؟ وكانت الإجابة: معنى زينا أي فعل من فعل الله تبارك وتعالى فعله بهؤلاء المكذبين، وذلك يعد عند أهل العلم ممن اهتموا بمسائل الاعتقاد، قالوا أن هذا الفعل يأتي على سبيل الجزاء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجازيهم بتزيين أعمالهم بالباطل وتحسينها، لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستجيبوا لله عز وجل ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما مذهب المعتزلة في هذا المعنى، أنهم أولا لا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال العباد، ولا يقولون بأن الله تعالى هو الذي يزين الأعمال، وفسروا زينا بمعنى بينا، وقالوا في قول الله تعالى زينا لهم أعمالهم بمعنى بينا لهم أعمالهم، أو استدراج الله عليهم بأعمالهم بالنعم قائم مقام التزيين، وهذا يكون إنكار لفعل الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يزين الأعمال في القلوب. انتهت إجابة السؤال الأول.
إن شاء الله ما أحسنه، يعني جواب سديد الحمد لله.
طيب السؤال الثاني: ما الدليل من الآيات السابقة على أن فرعون كان مستيقنا برب العالمين، وما تفهم من ذلك؟ وكانت الإجابة: الدليل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويفهم من ذلك أن جحودهم وإنكارهم يعود لاستكبارهم وعلوهم في الأرض بغير الحق. قال الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وهذا هو حال أمثاله من المستكبرين المتجبرين في كل زمان ومكان، والله أعلم. انتهت إجابة السؤال الثاني.
وكنا نود يعني أن تكون إضافة وماذا تفهم من ذلك، أن كون رب العالمين سبحانه وتعالى هو الرب، هذه حقيقة قائمة في نفس كل مخلوق، لأن فرعون تظاهر بإنكار الله عز وجل، ولكنه كان في الباطن مستيقنا بأن الله عز وجل هو ربه، ولذلك قال وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم، وهذا يدل على أن توحيد الربوبية فطري في النفوس، كما قال الله: قالت رسلهم أفي الله شك. تفضل.
طيب استأذنكم فضيلة الشيخ في استقبالي اتصال هاتفي من الدكتور نبيل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الوالد الكريم الدكتور عبد الله شاكر، إننا نحبكم في الله ونسعد بتفسيركم وتقعيدكم للتوحيد في تفسيركم. السؤال الذي أطرحه: في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، هل تحتمل معنى، هل تحتمل على معنى فوق، أي أن وادي النمل كان تحت الأرض كالسراديب، وأن حتى قرب وصولهم لهذا الوادي، فكون سليمان وجيشه يمشي فوق الأرض وتحتهم هذا الوادي ربما يهلكه؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
تفضل. لا شك أنه سياق الآيات لا يمنع كما أشرت من هذا المعنى، ولكن كما نعلم بأن هذه الأودية تكثر فيها يعني الهضاب، ويكثر فيها الجبال، والنمل يكون في هذه الأماكن كلها في باطن الأرض، كذلك أيضا يكون في جحور الجبال والهضاب وغير ذلك، ولعل التعبير بقول الله عز وجل بحرف الجر على ما يفيد أن النملة كان على ظهر الأرض في ذاك الوقت ولم يكن في باطنها، والله أعلم.
طيب معنا اتصال شيخنا من الأخ نايف الذي اتصل أمس وأسئلته أمامي الآن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم.
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
تفضل شيخ.
بالأمس ذكرتم حفظكم الله الكلام على الحية والثعبان والجان. أنا بحثت المسألة اليوم وجدت بعض المتأخرين قال كلاما أريد أن أسمع تعليقكم عليه. صدق. قال بأن الحية في قصة موسى لم تذكر إلا مرة واحدة في سورة طه، والثعبان ذكر مرتين والجان مرة واحدة. وقال إن الحية ذكرت في سورة طه لما موسى ذهب للنداء، فكان المقام مقام تهيئة وتعليم لموسى، فناسب أن تكون حية لأنها صغيرة. ولما ذهب إلى فرعون أو وصفت بالجان في النمل لأن في اهتزازها وحركتها، أو أن الجان أحد أنواع الحيات. وأما في قصة فرعون لما ذهب إليه كان المقام مقام تخويف وعظة، فناسب أن يكون ثعبان لأنه أكبر حجما وأنسب للموعظة ليخاف من فرعون. ولذلك لما جاء في مقام يوم الزينة لم تذكر لا الحية ولا الثعبان ولا الجان، وأن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، لأن المقام هنا ليس مقام تخويف الناس، المقام هنا مقام بيان الحق والحجة، لأن الناس لما رأوا الحيات تسعى خافوا وسحروا عيون الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فلم تذكر في هذا الموطن لأن المقام بيان الحجة، فلذلك لم تذكر في هذا السياق.
واضح طيب. واضح يا أخي، بارك الله فيكم على هذه المداخلة، ولكن المقام هنا بالأكاديمية يعني لا يسعنا التوسع في كل المسائل. شيخنا لكم أي تعليق؟ أي على
نعم، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ولكن هذا كلام كما تفضلت أشار به بعض الناس وبعض أهل العلم من المفسرين، ولكننا نقول بهذا الترتيب العلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الله عز وجل درب موسى عليه السلام على هذه الأنواع كلها، حتى إذا ما واجه فرعون ما ظهر أمامه شيء جديد، يكون قد رأى هذا الثعبان الكبير ورأى ترابه حتى يعبر عنه بأنه حية، ورأى هذا الحجم الكبير الذي لا يدخل عليه خوفا بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وأثابكم الله وجعل الله في موزين حسناتكم. وبالنسبة لسؤالي الأخ نايف من السعودية وسؤال الأخ أسامة من القصيم، يعني أخونا نايف بمداخلته أنهى الوقت، وأعدك إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نجيب على أسئلتك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. لكن قبل الختام فضلت الشيخ يلقي السؤالين، تفضل يا شيخ.
السؤال الأول ما الراجح في قول الله تعالى وورث سليمان داود؟ أيد ما تقول بالدليل من القرآن والسنة. السؤال الثاني، ما معنى فمكث غير بعيد؟ ولماذا وصف المكث بقصر المدة؟ وما النبأ الذي أتى به الهدهد؟ انتهت الأسئلة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جعل الله في موزين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.